بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. وأبدأ بالأخ أبي عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
حياك الله
يا مرحبا.
شيخ، لدي بعض الأسئلة إن شاء الله.
تفضل.
وهو أعرف أحد الأخوة يعني كتب كتابة،
نعم،
وصارت بينه وبين زوجته يعني مشاكل،
نعم،
فأثرت فيه هذه المشاكل نفسيا،
نعم.
الأخ هذا يعني أتى مرة وقال لزوجته يعني سوف أفكر يعني كيف تستمر العلاقة بيننا، يعني هل تستمر العلاقة أم لا. هو لم يقرر الطلاق، فأصبح يعني أصبح كل مفردة يقولها أصبحت في يعني كل مفردة يقولها أصبحت تأتيه وساوس، هل وقع الطلاق أو لم يقع. هو الآن يعني تأثر نفسيا حتى أصبح يعني أصيب بالكآبة، فأصبح يعني يترك الصلاة ويتهاون، وأصبح يعني همه لا يريد إلا أن ينام فقط، حتى أنه يعني الشغل أصبح لا يستطيع أن يشتغل ولا يستطيع أن يدرس. فهو الآن أصبح يعني الحمد لله رجع الآن يصلي، فهو الآن وزوجته لا تعلم بأنه يعني تهاون في الصلاة وأصبح يتركها، لكن الحمد لله رجع يصلي. فهو الآن يسأل هل ترك الصلاة هنا بالنسبة في حالته هل يعتبر فسخا يعني أوتوماتيكيا للعقد، أم يعني هل يعتبر طلاق أم يعتبر خلع، يعني بغض النظر أنه زوجته لا تعلم يعني ما وقع بينهما.
طيب حاضر. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك بس معلش. في أب توفى وساب عيادة، هي عيادة كانت قانون إيجار القديم يعني.
نعم.
فالأخ أخونا يعني هو ثلاث بنات وولد، الأخ دكتور، فهو عاوز ياخد العيادة دي، فهو يعني قال يعوض إخواته البنات يدي لكل واحدة جزء من المال يعني، فالفلوس دي تبقى حرام ولا حلال إن إحنا ناخدها يعني؟
العيادة دي مش إيجار؟
الإيجار قديم.
طب ليست ملك يعني؟
ليست ملك، فبس الفلوس اللي ناخدها إحنا منه دي حرام.
فلوس إيه؟ أجرة الأشياء؟
لا هو يعني هو هياخدها مكان والدي وهيأجرها. هيأجرها مكانه، فهو المفروض إن هو يدينا حاجة ولا المفروض إن هو ما يديناش حاجة؟
طيب حاضر.
طب في سؤال ثاني معلش.
اتفضلي.
في عقيقة يعني عقيقة اتعملت لطفل، هو دلوقتي عنده سنتين، بس انا مش عارفه هيتعمل من فلوس ايجار ولا فلوس فوائد ربا يعني، فينفع ان نعيدها تاني ولا ايه؟
طيب حاضر. الاخت ام احمد من اسيوط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عايزه اسال، امي كانت نذره نذر ان هي تصوم شهر وتطلع اول مرتب للمساكين، والكلام ده من 30 سنه، وهي دلوقتي تعبانه ما تقدرش تصوم، فتعمل ايه دلوقتي؟
يعني هي لم تخرج؟
لا، لم تخرج، لم تصم الشهر.
ولم تصم الشهر؟
ايوه، من 30 سنه الكلام ده. هي دكتوره كبيره في السن وما تقدرش تصم الشهر، فتعمل ايه حضرتك؟
طيب حاضر. ام من؟ ام هانا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا هنا نظام العلاج هنا في المملكة ان الموظفين حكومة هما اللي بيتعالجوا على حسب المملكة، اما الخاص فبيقعد مكان العلاج. فانا ليا واحدة صاحبتي هي شغالة، بتقول يعني هي لما بتلاقي حد محتاج علاج بتكتبه باسمها، هي شغالة في المستشفى وبتجيبه. فانا بقول لها ان كده ما ينفعش، بتقولي لان هي كده بتساعد ناس محتاجين للعلاج، وان مرتباتهم ضعيفه، مش يعني هم معاهم فلوس بس ايه المرتبات ضعيفه والعلاج هنا غالي، فهي كده بتساعدهم. فانا مش عارفه هي رايها صح ولا انا اللي صح.
طيب حاضر، تسمعي الجواب.
تاني سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
انا وقت الظهر ببقى في الدوام، فبصلي الفجر.
لو سمحت تاني في السؤال شويه، ما فهمت كلامك، تكلمي بهدوء.
حاضر.
اتفضلي.
انا حاضر. انا بقول لحضرتك انا وقت الظهر بكون في الدوام، فانا بصلي فاضي بس، فانا مش عارفه السنه المفروض اصليها.
اثناء الظهر تكوني في العمل؟
ايوه.
نعم.
بصلي فاضي بس.
تصلي متى؟
بصلي فاضي الظهر بس، السنه اصليها امتى؟
ولا تصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء؟
لا لا بصلي كله، انا بسال السنه عشان انا كده ما بصليش سنه الظهر اللي هم 6 ركعات، انا ببقى عايز اصلي 12 ركعه عشان الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ان اللي يصلي 12 ركعه بيكون دي بيت الجنه. فانا كده السته بتوع الظهر ما بصليهمش.
يعني انت لا تتمكني من صلاه السنه فقط؟
ايوه انا بتكلم على صلاه السنه، انا صلاه الحمد لله بصليه في وقتها.
ما تقدرش تصليها في العمل اثناء العمل؟
لا ما بيبقاش في وقت.
طيب خير.
شكرا جدا.
طيب عفوا بالصلاه يا رب. نعم. أبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوفق عموم المؤمنين لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وإن شاء الله عز وجل سأعيش معكم هذه اللحظات وأسأله سبحانه أن يوفقني للقول الصائب وأن يسدد الخطى، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. الأخ أبو عبد الله بيقول أو بيحكي عن شخص عقد على امرأة وحصلت بينهما مشاكل وتأثر نفسيا وقال لزوجتي مرة سأفكر هل تستمر العلاقة بيننا أم لا، بعدين ذكر عنه كما سمعتم أنه أصيب بكآبة وبالتالي تكاسل أو ترك يعني شيئا من الصلوات وترك العمل، وأمور ترتبت على هذه النواحي النفسية التي أصيب بها. يذكر بأنه الآن الحمد لله رجع يصلي وكأن الأمور استقرت، ويسأل هل تركه للصلاة أثناء هذه الحالة التي مر بها تكون زوجته بهذا مطلقة لأنه ترك الصلاة؟ طيب نتلقى اتصال ثم عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ايوه يا شيخ، والله هو السؤال ده سؤال لزميله يعني لي تخشى الحديث وان يعرفها احد يعني.
نعم.
السؤال هي الاخت دي في زميله لها في العمل رمتها بالقذف يعني،
رمتها ايه؟
وما عندها دليل غير سوء الظن بها، مجرد سوء ظن يعني اشياء في ذهنها، والاشياء دي تتصور بها انها انسانه في ظن يعني مع زوجها يعني، وما عندها اي دليل نهائيا. والاخت دي حزينه طبعا وعايزه تعرف ثوابها على الصبر على الاخت دي ايه، وهي هل تسكت ام تحاول تبرئه نفسها. وبتقول ان الاخت دي هي اخت على خير جدا اللي رمتها بالقذف، وهي تخشى عليها سوء ظنها ان يهلكها، لان يعني انا عايزه اعرف، هي عايزه تعرف يعني عقاب من ساء الظن بالقذف وثواب من صبرت على هذا.
نعم حاضر. الاخ احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت وقت التلفاز شوي.
ازيك شيخ؟ انا
الله
يكرمك. بالنسبه للقايمه، بالنسبه للقايمه انا يعني ارتبط وهم عايزين يكتبوا عينه، بس انا مش مقيم في مصر، ما عنديش شقه في مصر، ولكن في يعني في دول من الدول العربيه.
نعم.
واخدها معايا شقه يعني بسيطه اللي هي بتاعت الغربه، وان شاء الله في شقه ان شاء الله هتيجي يعني 2012 يعني قدامها وقت. فالقايمه ديت ارتبها بمبلغ ولا حاجات اللي انا هجيبها ارتبها ديت، وهل ديت في الشريعه الاسلاميه ولا غير الشريعه الاسلاميه، ولو يعني وايه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ايه اللي ايه الترتيب عشان الواحد يتزوج يعني. جزاكم الله خير.
حاضر حاضر.
الله عليك.
لا بارك فيك. الله
يبارك فيك.
عليكم السلام ورحمه الله. الاخ عبد الهادي.
الو.
عبد العاطي. السلام عليكم.
عبد العاطي.
اتفضل اخ عبد العاطي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
والله سمعت يا شيخي، عندي سؤالين اثنين ان شاء الله.
اتفضل.
السؤال الاول ان انا شغال في مصنع على مكنه.
نعم.
أنا طب ما بقدرش أصلي الوقت أو في أو في حاضر على طول يعني، بتأخر مثلا ربع ساعة أو نص ساعة على ما إيه، على ما زميلي بيروح يصلي ويجي.
نعم.
السؤال الثاني، عاملين عندنا بوليس التأمين إجباري.
نعم.
اللي هي بوليس التأمين على الحياة.
اه.
فعايز أعرف حكم الدين في السؤالين دول إن شاء الله.
حاضر. الأخ محمد من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أشهد الله العظيم الشيخ عبد الله شاكر إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني فيه، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ العزيز، شيخ العزيز، عندي سؤالين. أولا، قبل فترة أنا وأمي سمعنا خطبة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
نعم.
حفظه الله وإياك، وكان يتحدث عن الموت، وكان يقول يجب على كل فرد أن يستعد للموت. طبعا كلامه صحيح 100%، ولكن أمي استهمت من قصد الشيخ خطأ، فهي عندما تمرض وأقول له اذهب إلى الطبيب فتقول ما دام أني أموت فلماذا أذهب إلى الطبيب؟ أما قال الشيخ يعقوب استعدوا للموت ولا تخاف منه فلا أذهب إلى الطبيب. فاليوم هي محتاجة إلى عملية وهي مصرة على عدم الذهاب إلى الطبيب، فأرجوك يا شيخ الحبيب أريد منك نصيحة لأنها الآن تسمعك. والسؤال الثاني،
يعني الآن لو سمحت أستفسر منك
في كردستان العراق،
الله يبارك فيك، لو سمحت يا أخ محمد.
ألو
يا أخ محمد، بالنسبة للسؤال الأول ارفع صوتك كده وقول لي وجه الاعتراض، ما فهمته وجه الاعتراض على كلام الشيخ.
السؤال الأول،
ما وجه الاعتراض؟
يعني أريد منك نصيحة له، يعني فهي استهمت من قصد الشيخ محمد حسين يعقوب على خطأ، يعني هي تقول أنا لا أذهب إلى الطبيب لأننا نموت، يعني فلماذا أذهب إلى الطبيب؟
نعم. طيب حاضر.
والسؤال الثاني،
نعم.
نحن الأكراد نعيش في كردستان العراق ولله الحمد مسلمين وملتزمين، ولكن الأكثر أو الأغلب منا ملتزمين بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ملتزمين على البدعة جملة وتفصيلة والله. طبعا فمثلا يوم الجمعة الناس يصلون ركعتين قبل الخطبة في كل مسجد، يعني صار عند العوام صلاة فريضة، وأنا إذا جلست وما صليت هذين ركعتين الناس ينظرون إلي نظرة غريبة، وأحيانا أكون الجالس الوحيد في المسجد، فهل أصلي ركعتين صلاة التطوع في هذا الوقت أم أجلس اقتداء بقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعتذر عن الصلاة؟ بارك الله
فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأخت أم محمد من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
وبارك في القناة والرحمة وكل العاملين عليها إن شاء الله.
الله يأمين.
اللي هي سؤال عند حضرتك.
تفضلي.
أنا عندي سيارة أوبرا.
نعم.
تاكسي يعني. طبعا بتشتغل في السوق يعني.
نعم.
وبعيش منها، كنت عايزة أعرف هل عليها زكاة؟
حاضر،
شكرا، جزاك الله خير،
اسمع الجواب إن شاء الله. الله يبارك فيك. الأخ محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني فيه، الله يكرمك.
والله بعد إذنك عايز أسألك سؤال.
تفضل.
إحنا ثلاثة أخوات، وأنا الوسطاني، وبنجهز اخونا الكبير، وانا في الغربه بقالي يعني 3 سنين. ويعني وديت من الغربه شويه وعايز اروح.
نعم.
فطلبت من اخواتي ان انا اروح، فقالوا يا محمد اصبر بس شويه لحد ما يعني نظبط حالنا في الحاله الماديه شويه، عشان اخويا الكبير سنه 30 سنه وعايزين نجوزه.
نعم.
فانا خلاص يعني 3 سنين تعبت من الغربه وعايز اروح اغير جو واشوف اخواتي واقعد في البلد شويه. فهل لو انا مثلا هم رفضوا وانا قلت لازم اروح، هل مثلا يبقى عليا وزر او حرام عليا، او مثلا ولو هم مثلا قالوا ما تروحش يبقى حرام عليهم هم؟
طيب حاضر،
ربنا يبارك فيك.
الاخ احمد من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعت يا شيخنا، والله كان في كنت عايز اسال سؤال، عاوز استفسر عنه، معلش انا اسف
جدا. تفضل.
الله يخليك. دلوقتي انا كان في مشكله عائليه، احنا بيت مجموعه اخوات متزوجين وقاعدين في بيت واحد.
نعم.
بس كل واحد معاه في شقته لوحده. فكان في ضرب في مشكله في البيت، وانا دخلت فيها عشان احل المشكله، بقيت انا المدان ومشيت، وكنت بعد كده جيت سافرت على السعوديه، والا ما في حد حتى وصلني ولا حتى اتكلم معايا ولا كان في اي مشاكل من دي خالص. وكنت بس ان انا كل اللي انا عاوز انا ما فيش اي ذنب في اي مشكله حاجه كده، حتى في توصيل وانا ماشي على السعوديه ما فيش حد حتى وصلني ولا حتى دمعتي كانت ماشيه على خدي.
نعم.
وانا ما فيش اي مشكله والحمد لله ربنا فاي عارف ان انا ما فيش اي مشاكل ولا في اي حاجه. النهارده هم عرفوا ان انا راجل ما فيش اي مشاكل ولا في كلام من ده. حسابي عند ربنا ايه بينهم هم او بينه وبين ربنا؟
طيب
انا عاوز اعرف اتعامل معاهم ازاي، اتكلم ازاي، اكتر من كده مش عارف حاجه.
حاضر حاضر،
معلش انا اسف.
اهلا وسهلا. طيب ارجع للاجابه على سؤال الاخ الذي كنت اتحدث عنه وهو أبو عبد الله، وذكرت أنا كلامه عن رجل الذي كان عاقدا وأصيب بمشاكل نفسية وترك بعض الصلاة. نتيجة ذلك، ويسأل هل زوجته تعد طالقا بسبب تركه للصلاة؟ أقول له لا. أولا هذا الرجل طالما أنه يصلي أو كان يصلي وكان محافظا على الصلاة وترك الصلاة لأمر خارج عنه، لعل تركه للصلاة كان بسبب الأمور أو الأحوال النفسية التي كان يمر بها وأثرت عليه، وأرجو بهذا أن يكون معذورا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الإجابة عن هذا السؤال في كلمتين، وهي أن زوجته بذلك لا تعد طالقا، والله تبارك وتعالى أعلم. الأخت أم أحمد التي تذكر بأن والدها توفي وترك عيادة قانون قديم، تقول بأن يعني أخاها يعني يريد أن يأخذ هذه العيادة ويؤجرها ويعطيهم شيء من المال، تقول هذا المال حلال أم حرام؟ الحقيقة كيف تسألون أو تتصرفون فيما ليس تملكون؟ هذه العيادة الإيجار القديم هذه ليست من أملاككم، ولا يحق لكم أن تتصرفوا فيها ولا أن تؤجروها لغيركم بمبلغ زائد، وإنما هذه الصحيح فيها أن ترد إلى أصحابها. والدكم إذا لم يترك إلا هذه العيادة التي كان يؤجرها فلم يترك شيئا، اللهم إلا إذا كانت المعدات والآلات التي في هذه العيادة فهذه من التركة، أما العيادة نفسها المؤجرة فهذه أنتم لا تملكوها، ولم يتركها ميراثا لكم أبوكم لأنه أيضا لا يملكها، فالأمر يرجع فيه إلى أهله، أو تتفاهمون مع أصحاب البيت، تتفاهموا مع أصحاب البيت أو مع الذين أجرتم منهم العيادة، وهل يرضون أن يجددوا لكم عقدا وبأي مبلغ أو غير ذلك، فاتفقوا على أمر ترجعون فيه، مع التأكيد على أن هذا الأخ أعني بأنه لا يملك أحد منكم لا أنت ولا أخوك شيئا في هذه العيادة حتى يكون متمكنا من التصرف فيها. أيضا تسأل أخت محمد عن عقيقة وقيمة لطفل من سنتين، هي تقول أنا لا أعرف هذه الفلوس التي أقمنا العقيقة بها هل كانت من حلال أو من حرام أو غير هذا، إذا هي لم تعرف من الذي يعرف؟ على كل حال الإنسان عليه أن يتحرى الحلال، وإن كان المال يعني مختلط يعني يأتيها مال من عمل ويأتيها مال نتيجة وديعة من الربا أو شيء من هذا القبيل وقد عقت عن طفلها في هذا الشأن، فأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون العقيقة مقبولة وقد سقطت عنها بذلك. الأخت أم أحمد من أسيوط تقول بأن أمها نذرت أن تخرج أول مرتب للمساكين وأن تصوم شهرا ولم تفعل، وذلك منذ 30 عاما، وهي الآن لا تستطيع الصيام بسبب لا شك السن وغير هذا. دائما أوجه وأقول ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك بأن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، هذا النذر يكرهه كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول بأن كراهته كراهة تحريمية، ومع كل ذلك يجب الوفاء به، يجب على الإنسان أن يوفي بهذا النذر الذي نذره. وبالتالي أقول لها بأن أمها كانت مقصرة ومفرطة عندما نذرت أن تخرج أول مرتب للمساكين وأن تصوم شهرا لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا واجب متعين الآن في حقها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نوفي بالنذر، فالإنسان إذا نذر نذرا يجب عليه الوفاء به. وبالتالي نذرها هنا اشتمل على أمرين، الأمر الأول إخراج أول مرتب للمساكين وهذا أمر واجب عليها الآن إن لم تفعل، وعليها أن تخرج قيمة هذا المبلغ للمساكين الآن. الأمر الثاني إن استطاعت أن تصوم وربي يعلم عنها ذلك، إن استطاعت أن تصوم صامت ولو بشيء من المشقة أو الحرج، لماذا؟ لأن هذا أمر أوجبته هي على نفسها، ويجب الوفاء بهذا النذر مع كراهته عند جمهور العلماء، يجب الوفاء به. فإن استطاعت أن تؤدي هذا النذر بالصيام فهذا المتعين أو الواجب في حقها، وإن لم تستطع فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن تسأل ربها العفو والعافية. الأخت أم هنا من السعودية تقول بأن يعني العلاج الحكومي هناك يقدم للعاملين في القطاع العام، أما من يعمل في القطاع الخاص فليست له هذه الخدمة، وبالتالي بعض الناس الذين يعملون في القطاع العام لا تكون لديهم أمراض وإنما يذهبون إلى المستشفيات ويأخذون العلاج ويعطونه لأصحاب الحالات الخاصة. وتسأل ما الحكم في ذلك؟ الجواب عن هذا سيشتمل على أمرين. الأمر الأول التنبيه على من يعملون في القطاع الحكومي والذين منحتهم الدولة هذه الميزة أو جعلت لهم هذه الخاصية. هؤلاء في الحقيقة عليهم أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. الحقيقة مثل هذه الأشياء تتم وفق دراسة، وكل دولة أدرى وأعلم بما يمكن أن تقدمه والفائدة التي يمكن أن يعني تحققها في تقديمها للعلاج بالمجان لفرقة أو لطائفة وأخذها مثلا أو عدم إعطائها العلاج لطائفة أخرى. وهذا يكون أو يتم وفق قنوات لهذه الدولة، وهذه من المصالح المرسلة التي يحق للدولة فيها أن تسن من التشريعات والقوانين ما تنظم به أمرها. وبالتالي على الإنسان أن يحترم قوانين هذه الدولة. من يعمل في القطاع الحكومي ولا يحتاج إلى لون من ألوان العلاج عليه ألا يأخذه، وإن أخذه فيكون قد ظلم نفسه بأخذ ما ليس له. وأقول لهذا الفاعل ألا يخشى من أن يصاب بشيء من الأمراض عندما يدعي أنه مريض والأمر ليس كذلك. الأمر الآخر أقول في الشق الثاني بأنه لا يجوز للإنسان الذي يعمل في القطاع الخاص أن يتقاضى هذا العلاج لأنه ليس مرخصا له في أخذه. هذه يعني دولة تسن من التشريعات كما ذكرت ومن القوانين ما تنظم به حياة أفرادها وشؤون إدارتها، وبالتالي على كل إنسان أن يلتزم بهذه الضوابط. ولو فتح المجال في مثل هذا ربما ما استطاعت الدولة أن تؤمن شيئا من العلاج لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. وقد يكون العلاج الخاص يعني يناط بأصحاب الأعمال أو الذين يعملون عندهم هؤلاء الناس وغير ذلك. أيضا بتقول بأنها تكون أثناء الظهر في العمل ولا تستطيع أن تصلي سنة الظهر. الحقيقة السنة في الظهر كما هو معلوم سنة راتبة قبل الظهر، إما أن تصلي 4 ركعتين أو وبعد الظهر أيضا أن تصلي المرأة أو الرجل أيضا لأنها من السنن الرواتب يصلي 4 ركعات قبل الظهر ويصلي أيضا 2 ركعتين بعد الظهر. إن لم تستطع وصلت الفريضة فحسب، فأرجو أن تكون معذورة وأن تتنفل تنفلا مطلقا بعد هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجبر هذا النقص، ولكن لا تترك عند إمكانيتها أو استطاعتها أن تؤدي هذه الصلاة. وأيضا أنصح بأن تسعى بأن تطلب من المسؤولين في الجهة التي تعمل فيها أن يعطوها مساحة من الوقت تتمكن من خلال هذا الوقت أن تصلي صلاة الفريضة وأن تأتي بهذه السنة الراتبة قبل الصلاة. أخت شيماء من القاهرة تقول بأن امرأة قذفت امرأة أخرى بدون بينة، قذفتها مع زوجها وهي صابرة، هذه المرأة صابرة وهي لا تفعل ذلك، وتسأل ماذا تفعل بالمرأة القاذفة وما هي عقوبة هذه المرأة. الحقيقة يجب أن ننصح هذه المرأة، يجب أن توجه هذه المرأة ولكن بالمعروف. من صفات أهل الإيمان أنهم يتواصون بالحق ويتحلون عند التواصي بالحق، يتحلون أيضا بالصبر. والله عز وجل ذكر من صفات أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن يجب أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف. فهذه المرأة مروها بالمعروف وانهوها عن المنكر وبينوا لها، وهو الجزء الثاني من الجواب عن هذا السؤال، عقوبة من يقذف. عقوبة القذف الجلد إن ثبت ذلك على الإنسان، يجلد 80 جلدة. ليه؟ لأنه يعني وقع في عرض إخوانه، وهذه مسألة خطيرة للغاية. الإنسان عليه أن يحذر ألا يتكلم إلا بالحق وألا ينطق إلا بالصدق. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكلمة التي ينطق بها الإنسان أمانة، فلا ينطق إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق. وما الذي يدفع الإنسان إلى أن يقول كلمة فيعاقب عليها بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. ألم نسمع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال بأن العبد يقول الكلمة، يعني ينطق بالكلمة، كلمة واحدة من غضب الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة تغضب رب العباد سبحانه وتعالى تكون هذه عقوبتها. لأن الأخت المشابهة تسأل تقول ما عقوبة من يفعل ذلك؟ عقوبة من يفعل ذلك إذا أقيم عليه الحد أن يجلد، ثم بعد ذلك لا شك أنه متوعد بالعذاب الشديد من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي على الإنسان أن يحذر من الخوض في أعراض الناس، ألا يخوض في أعراض الناس، وألا يتكلم على الناس، وألا ينطق إلا بالحق. والكلام في مثل هذه الأشياء له سلبياته وله أضراره التي على المسلم أن يترفع عنها وألا يقع فيها بحال من الأحوال. الأخ أحمد يعني هو في الخارج ويسأل عما يعرف عندنا هنا بالقائمة التي تكتب على الزوج وتكون من حقوق الزوجة. حقيقة هذه عادات أو أعراف صحيحة لا تتناقض مع الشرع. ليه؟ لأن المرأة التي يتزوجها الرجل لها عقد، لها مهر، لها مهر يجب إعطاؤه للمرأة. الرجل وأساس بيت الزوجية على الرجل. فتعرفنا نحن عندنا الآن أن الرجل لا يقدم مالا صداقا للمرأة كي تحل له، والمرأة تحل لزوجها بالصداق أيضا إلى جانب الولي والعقد الذي يعقد على هذه المرأة والشهود. والله عز وجل في كتابه يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فأقيمت القائمة هنا مقام المال المعطى لهذه المرأة مقابل زواج الرجل منها، وبالتالي فهي مشروعة وتكون على قدر المثل. بمعنى أنت تعرف من تزوجت وأمثالك ومن أخذت منهم تقريبا ماذا يفعلون وبأي شيء يجهزون هذه الشقة. فأنت ستدخل بامرأتك مثلا هناك أو تتزوجها في الخارج، ولكن هذا واجب عليك أن تؤسس لها بيتا هنا. إذا عادت كان هذا البيت بما فيه لها، يعني بأثاث البيت لهذه المرأة، وبالتالي اكتب عليك قائمة بهذه الحقوق، اكتب عليك قائمة بهذه الحقوق واقع عليها وأعطيها لولي الأمر، وهذا من حقوق المرأة عليك. أيها الإخوة الكرام، يعني أترككم في فاصل قصير ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله. بشرى للأمة الإسلامية من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من محبي قناة الرحمة، بدأ بفضل الله تعالى البث الفعلي لقناتكم الحبيبة الرحمة على القمر الصناعي العربسات على تردد 1249 لينتشر العلم ويعم الخير الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بشرى للأمة الإسلامية. الآن يمكنكم مشاهدة قناتكم الحبيبة في أي مكان في العالم على موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية الإنترنت www.الرحمة.tv. علماء الأمة تشاهدونهم لحظة بلحظة على شاشة الرحمة عبر الإنترنت. اقرأ وارتقي لفضيلة الشيخ مصطفى البصراتي والشيخ أشرف عامر.
مع حلقة جديدة من اقرأ وارتقي
مع القرآن مرتل ومجود، وعندنا مفاجآت كثيرة.
هنا قالوا مالش قالوا
يؤتي الحكمة من يشاء.
لابد ان نقرأ القرآن بدقة واتقان، وان كل حرف ليه ميزان
ويد السلطة.
ثم بعثه
ثم بعثه.
ايوه.
ومنافع للناس.
واشكركم جميعا جزاكم الله خير، واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم في الجنه.
اقرا وارتقي ياتيكم في الاوقات التاليه. لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
افتدي من عذاب يوم القيامة.
عبد بما
ربنا
ماشي في طريق ربنا سريع يوم القيامة كده، واللي النهاردة بيقوم ويقرب عصر برضو هيقوم ويقرب.
اللي زكى هيعدي، ما زكاش هينزل في جهنم.
ربنا
هذه حقيقة، هذه حقيقة لا بد أن تتقبلها. وحدة المعاملة مثقال ذرة، على قد حسناتك
لحظات الخوف
هتاخد سبحانه العظيم الحليم
فنجة.
لحظات الخوف
تثبيت العقائد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، اغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
مدارج السالكين يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا بفضل الله.
وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أرحب بكم أيها الإخوة مرة أخرى، وأتلقى هذا الاتصال من الأخت إيمان. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، اتفضلي.
من فضل حضرتك ممكن أكلم الشيخ؟
اتفضلي، أسمعك بس ارفع صوتك شوية لو سمحت.
ماشي حضرتك. ألو ألو،
اتفضلي اسمعك.
من فضل حضرتك كنت عايزة أسأل بس سؤال.
اتفضلي.
أنا دلوقتي مطلقة.
نعم.
وزوجي وأنا عندي منه بنت.
نعم.
فهو أصلا قبل ما يطلقني كان تعبان جدا، يعني هو كان بيشرب وكده وتعب جامد دلوقتي.
نعم.
فدلوقتي ما بقاش في حد ان هو يعالجه او كده، بيحق لي ان انا ممكن اقف جنبه. هي دي الطلقه الثانيه.
نعم، الطلقه الثانيه.
وانا عندي منه بنت.
نعم.
هينفع ان انا ممكن ان انا يعني لو بايديا ان انا اساعده ممكن اساعده ولا ما ينفعش؟
يعني ايه قصدك بالمساعده؟ ترجعي اليه كزوجه؟
وان انا مثلا اخده واعالجه واوديه مثلا اي مستشفى او مصحه او كده.
حاضر. هو يصلي يا اختي؟
هو دلوقتي بيصلي. كان قبل كده كان ان هو ما بيصليش او كان بيصلي ويقطع بس. فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر، اسمع الجواب. حاضر.
الاخ محمد من القاهره. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه
الله وبركاته. اهلا وسهلا.
ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
ممكن اسال سؤال الله يكرمك؟
اتفضل.
في سوره الدخان ربنا توعد المجرمين.
نعم.
فقال في اخر الايات ذق انك انت العزيز الكريم.
نعم.
يا دكتور.
اتفضل اسمعك.
قال ذق انك انت العزيز الكريم.
نعم.
هنا ذكر العزيز. فالعزيز اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني انا عايز اعرف الايه وازاي توعد المجرمين بهذا العذاب.
حاضر.
وذكر العزيز في هذه الايه صبر الايه.
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم. اتفضل اخ سعيد. السلام عليكم.
ايوه من السعوديه يا فندم. انا في السعوديه.
اتفضل اتفضل اسمعك. طيب. اتفضل.
الو.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ.
نعم اسمعك اتفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
والله يا عم الشيخ في سؤال يا شيخ عايز اساله لك يعني. بس الاول يعني انا برحب بقناه الرحمه واللي عاملين فيها والناس اللي يعني الاسلام على ايدها ان شاء الله سينتصر.
نعم.
وربنا يبارك فيكم كلكم يا رب كده.
الله يبارك فيك.
بس في سؤال يا شيخ لسه اساله لك.
اتفضل.
دلوقتي احنا مجموعه مع بعضنا معتمرين لسه جايين من العمره.
نعم.
وحضرتك دلوقتي السؤال احنا في الطوفان في حريم يعني دايما الواحد مثلا لما بيروح نقبل الحجر يعني بنشتد مع الحريم كان يعني فيه يعني لخبطه جامده بيننا وبين الحريم. فهل فيه فتوى بتدل ان الحريم يطوف مع الرجال؟ وان ما كانش فيه فتوى احنا عايزين نعرف من حضرتك ايه الصح يعني.
حاضر.
هل يعني هل اللي احنا بنعمله يعني صح ان احنا مثلا يعني في الطوفان مختلطين مع الحريم؟
حاضر.
فربنا يبارك فيك ويكرم قناه الرحمه كده على ايدك يا عم الشيخ. يا رب
فيك وجزاك الله خير. مشكور. طيب ارجع الى ما كنت انا بصدده وانا كنت اتحدث قبل الفاصل وقبل هذه الأسئلة مع الأخ أحمد وكلامه عن القائمة. وأنا وجدت أنني كتبت هنا يسأل هل أكتب قائمة بما سأشتري؟ أقول له نعم وبما يتناسب مع إمكانياتك أنت ومع نظراء هذه الفتاة التي ستتزوجها. وأنصح إخواني أن يكون فيما بينهم لون من ألوان الفضل والخير والتسامح. والمفترض في الرجل أن يكون صالحا والمرأة كذلك. وهذه حقوق تؤدى إلى أصحابها ليس إلا مع اعترافنا بالفضل والرحمة التي يجب أن تسود بين أهل الإيمان وبين من يرتبط بعضهم ببعض بزواج أو غير ذلك. الأخ عبد العاطي من المنوفية. ويعني بهذه المناسبة نود من إخواننا ينتبهوا لأسماء أولادهم بعد ذلك. فيعني لا نسمي إلا بالأسماء الثابتة لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأخ عبد العاطي له سؤالان. سؤاله الأول يقول أن أعمل في مصنع على ماكينة ولا أستطيع الصلاة في أول الوقت إلا إذا أتى زميلي أصلي بعد الوقت بربع ساعة أو بنصف ساعة. طبعا أفهم من كلامه أنه يعمل في مصنع، وبالتالي هذه ليست حالة مقصورة عليه فحسب. يعني توجد حالات متعددة أو هناك نظائر لحالته في المصنع. فأنا أطالب هؤلاء العاملين في المصنع بصورة عامة وأطالب أصحاب هذه المصانع أيضا بصورة خاصة أن ينظموا العمل بين هؤلاء العمال وأن يقسموهم على فترتين أثناء الصلاة. فترة تصلي عند دخول الوقت، فإذا انتهوا من الصلاة وعادوا بعد ربع ساعة أو نصف ساعة تصلي الطائفة جماعة. الطائفة التي لم تصلي في أول الوقت تصلي جماعة ولا حرج في ذلك، فهم الحمد لله يكونوا قد صلوا جماعة وفي الوقت أيضا المستحب للصلاة فيه إذا صلوا مباشرة بعد صلاة أصحاب الفترة الأولى الذين يصلون عقب الأذان مباشرة. ودي مسؤولية وأمانة نطالب بها أصحاب الأعمال المصانع. أصحاب المصانع عليهم أن يحثوا العمال هناك على الصلاة وليعرفوا ويعلموا أن هذه الصلاة فيها خير لهم وفيها بركة ونفعها عظيم، ويعود هذا النفع عليهم بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن أرادوا الدنيا فالصلاة تكون سببا إن شاء الله تعالى في أن يفتح رب العباد سبحانه وتعالى عليهم أبوابا من الرزق، والقرآن الكريم قد أشار إلى ذلك. الأمر الثاني، لما يكون القائمون في العمل في المصنع على دين وخلق وارتباط بالله تبارك وتعالى، لا شك أن أعمالهم ستكون متقنة. لماذا؟ لأنهم يخافون الله عز وجل ويراقبونه، ومن خاف ربه واتقاه وراقب ربه سبحانه وتعالى فيما يأتي ويذر سيراقب أيضا ربه في الناس وفي الأعمال المنوطة به عند الناس وغير ذلك. ومن هنا أكرر القول، فلنتعاون معا على أن نعين إخواننا على الصلاة، ولنعلم أن الصلاة فيها بركة لنا في الدنيا، وأيضا أجرها عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. يسأل أيضا عن بنص التأمين على الحياة، أقول له هذا لا يجوز، وليس هذا كلامي يا إخواني، هذا ليس كلامي، وإنما هو كلام أهل العلم من أهل الحل والعقد. وتعرفون بأن أستاذنا فضيلة الدكتور علي السلوس أشار مرارا في هذا البرنامج، وحتى خاصة في يوم الأربعاء الماضي تكلم حول هذا، وذكر بعض المجامع الفقهية التي نصت وأجمعت على أن التأمين بكل أنواعه عدا التأمين والمعاشات هذا هو المباح، وما عدا ذلك فهو حرام، ولا يحق لمصنع ولا لمؤسسة ولا لغير ذلك أن تجبر العاملين فيها على التأمين على الحياة الذي هو محرم كما ذكرت. ولكن هب كما هو يسأل الآن، أنا مضطر إلى ذلك، ده تأمين إجباري وليس لي عمل إلا هذا. على كل حال، إن وضعت مالك في هذا الأمر فأوصي أهلك، وإذا جاءك زيادة خلف ما دفعت أو من وراء ما دفعت فخذها وضعها في منافع عامة للمسلمين، ولا يعني تطعم بها أهلك ولا نفسك ولا غير ذلك. الأخ محمد من العراق يقول بأنه سمع فتوى لأخينا فضيلة الشيخ أبي علاء محمد حسين يعقوب ويتحدث عن الموت، وقال بأنه يجب على الإنسان أن يستعد للموت. فهم بعض الناس ألا بناء على هذا الكلام ألا يذهب الإنسان إذا مرض للطبيب، لأن هذا يتعارض مع الاستعداد للموت. أنا مستعد للموت خلاص، إذا نزل بي بلاء أو أصبت بمرض أترك نفسي هكذا حتى أموت، وهذا من باب الاستعداد للموت. لا، الشيخ لا يقصد هذا ولا يعنيه بحال. الاستعداد للموت نحن كلنا ندعو إليه ونذكر أنفسنا بين الحين والآخر به، والأثر معروف، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت إيه غدا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يستعد للموت في كل لحظة، وهو قد جاء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا يعني إيه؟ أن الإنسان يوطن نفسه وأن يعيش الموت بين جنباته. لماذا؟ حتى يتقي ربه ومولاه. تخيل لو أن إنسانا علم أنه سيموت بعد ساعة أو بعد سنة أو بعد 100 سنة، وعلم يقينا للساعة والوقت الذي يموت فيه، لا شك أنه سيتحرى مواطن أقدامه. ومن هنا لما نقول لإخواننا استعدوا للموت، يعني ضع هذا الموت نصب عينيك وأنك ستموت وستلقى الله، فأحسن عملك، هذا هو المراد، أحسن عملك. يا فليكن تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى هي التي تعيش دائما بين جنباتك، تتذكر الموت وتعلم أنك ستموت، وتستعد إذن بناء على ذلك بالأعمال الصالحة لما نحن جميعا مقبلون عليه ألا وهو الموت. ولا يعني استعداد الإنسان للموت أن يتخذ أو أن يباشر الأسباب الصحيحة. ترك الأسباب في الحقيقة ده في طعن في الشرع، سلم يعني يترك الأسباب يعني حتى فيه طعن في العقل، لترك الأسباب سفة لا يعني يكون إلا من إنسان لا يعرف ولا يدري التصرف ولا الفعل ولا ماذا يفعل ولا ماذا سيكون ولا ما هو الصواب من الباطل وغير ذلك. فاتخاذ الأسباب المشروعة مع استعدادنا للموت لا يتعارضان بحال من الأحوال. احنا الحمد لله سأل يدري متى سيموت وعليه ان يستعد للموت وان يذكره في كل وقت وحين. وقلت معنى ان انا استعد للموت ان انا اقبل بكليتي على الله عز وجل ثم بعد ذلك اتخذ الاسباب للحياه في هذه الدنيا ولا يتعارضان بحال. طب مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
تفضلي الاخت دنيا. تفضلي اسمعك.
كنت عايز استفسر من حضرتك على حاجه. انا بابايا يعني الشغل واقف معايا بقاله فتره، فكنت عايزه اعمل له مشروع. انا شغاله في شغل ثابت من خلاله ممكن اعمل زي قرض من البنك.
نعم.
فكنت عايزه اعمل مشروع ليه يشتغل فيه واخد القرض دوت. فلو انا عملت القرض ده هتبقى فلوسه حرام والمشروع دوت هيبقى الربح بتاعه حرام.
طيب حاضر، تسمعي الجواب. الاخت هزيها من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك علما وتواضعا واخلاصا، ورزقك الاخلاص في القول والحال والعمل دائما وابدا يا رب.
اللهم
حتى
آمين.
تلقى ربك وهو راض عنك. اللهم امين.
اللهم
انت
آمين.
وكل اخوانك من الدعاة المخلصين الصادقين الربانيين، ونفع بكم الامه في كل بقاع الارض. اللهم امين,
آمين.
ونصر بكم الاسلام. اللهم امين. شيخي اريد ان اسال فضيلتكم سؤال هو يخص الامه باسرها. نرى الآن على شاشات كل شاشات الإخباريات ما يحصل في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
ما يحصل من حفريات ومن تهديدات وكل شيء وما يعانيه إخواننا في فلسطين، ولكن نرى إخواننا بمجرد أن تنتهي أي حرب أو أي حرب معلنة على إخواننا نتراجع كلنا في الدعاء أو في الدعوة أو في الكلام على هذا الموضوع. ونريد من فضيلتكم أن تتكلموا على أن المسجد الأقصى لا يخص فلسطين أو الفلسطينيين بس، لكنه يخص الأمة بأسرها وكل مسلم عربي أو غير عربي. وبارك الله فيكم، ونتمنى أن نستزيد من علمكم في كل المجالات. فبارك الله فيكم وخاصة في هذا المجال، وجعلكم من المجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال والولد. اللهم أمين. وبالعلم، وارزقكم الإخلاص في القول والحال والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. الأخ عمرو من السعودية. السلام عليكم. تفضل يا اخ عمرو.
السلام عليكم يا مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
سمعت مولانا انا الدوليت كان معايا توأم.
نعم.
وبعدين والدتي سابتني والستي في مكان ثاني، اتربيت في مكان ثاني بعيد عن اخويا وعن والدي ووالدتي.
والدتك وضعتك فين؟
وبعدين بقى عندي دلوقتي 26-27 سنة وما عنديش حنان لو أبويا وأمي اللي هو المطلوب. كل حناني لستي وإخواني اللي ربوني. فأنا عليا وزر دلوقتي إن أنا ما بحبش أبويا وأمي. وفي تطبيق الآية اللي بتقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
طيب حاضر. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت خفض صوت التلفاز شوية لو سمحت. تفضل. الأخ رمضان من حلوان. السلام عليكم. تفضل الأخ رمضان. إذا لعل الأخ يعني محمد من العراق أدرك ما معنى كلمة الشيخ علينا أن نستعد للموت، وأن الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك الفواحش والآثام والمنكرات لا يتعارض بحال من الأحوال مع اتخاذ الأسباب كي يعيش الإنسان سليما صحيحا. الإنسان يجب عليه أن يسعى في هذه الأرض ليأكل وليشرب، فلا بد من العمل إلى جانب يعني العمل الدنيوي الذي يقتات الإنسان من ورائه وينفق على أولاده من ورائه، ثم بعد ذلك أيضا يعمل الصالحات ويستعد للموت ولا يتعارضان بحال من الأحوال. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم أخ حسن. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. طيب معنا الأخ حمدي من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن فضلتك أنا عايز أعرف حكم الشرع في كلمة الطلاق. أنا مثلا رميت رمين على مرأتي قلت لها أنت طالق بالثلاثة. فتحسي بطلقة واحدة ولا تحسي بثلاثة؟ مع العلم أن في 101 العلماء يعني كان من يومين ثلاثة قال لك إذا كان حالت بالثلاثة فيحسب بثلاثة. طيب. مش عارف انا بعد كده رديت مراسبة بعد ما حلفت عليها اليمين رديتها تاني.
ده مش يمين، انت قلت انت طالق بالثلاثة. انا ساوضح لك ان شاء الله الحكم. حاضر. طيب الاخ محمد من العراق له يعني سؤال اعتبره يعني كأنه توجيه ويحتاج الى كلمة. هو طبعا يعيش في العراق ويقول بان الناس في المكان الذي يعيش فيه لا يعرفون السنة، وبالتالي يأتون بأشياء مخالفة. وأنا فهمت من سؤالي مثلا أن الناس في يوم الجمعة يذهبون ويجلسون وبعدين يؤذن أذان ثم يقومون للصلاة، ثم بعد ذلك يأتي يصعد الإمام على المنبر ثم يؤذن ثم يخطب الإمام ويسأل يقول هل الناس كلها تقوم للصلاة لصلاة ركعتين بعد الأذان الأول المعتاد في بلاد المسلمين اليوم؟ ويقول أنا لا أفعل، فهل أفعل أم لا أفعل؟ حقيقة أود أيضا أن أبين الأذان أو وضع الأذان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كان الأذان أذانا واحدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر سلم على الناس ثم جلس ثم قام المؤذن فأذن. في عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وجد أن الناس يعني انشغلوا بالتجارة وبأعمالهم وليست هناك وسائل تنبه الناس أو تعلمهم بقرب وقت الصلاة، فيكونون في الأسواق ويجري الوقت بهم وهم في السوق. فاجتهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرسل إليهم رجلا يؤذن هناك أو يعلمهم بدخول وقت الصلاة في مكان السوق. هذا لا شيء فيه، إنما الحالة التي يفعلها الناس اليوم هذه لم تفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أحد من الخلفاء الراشدين. ومن السنة إذا ذهب الإنسان إلى المسجد في يوم الجمعة أن يصلي تحية المسجد ثم إن شاء جلس وإن شاء صلى ما شاء الله أن يصلي، لأن من توضأ في بيته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ثم ذهب إلى المسجد فصلى ما شاء الله له أن يصلي غفر الله له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها، فهذا له أجر عظيم. فالإنسان إذا ذهب صلى تحية المسجد، وإن صلى ما شاء الله أن يصلي قبل أن يجلس جاز له ذلك. أما عندما يجلس فما الداعي بعد ذلك لكي يقوم للصلاة؟ ونحن ندعو إلى الالتزام بالسنة في هذا، ولا يفعل الإنسان ما يفعله العامة، ولعله إذا لم يفعل ذلك دفع ذلك العامة إلى أن يسألوا وإلى أن يعني يتبينوا لماذا أنت تفعل ذلك، فأنت تعلمهم بالسنة من خلال هذه الأفعال. الأخت أم محمد من القاهرة تذكر بأن عندها يعني سيارة أجرة بتعمل في السوق وتسأل هل عليها زكاة. السيارة ده شيء استهلاكي وغير مدخر، وفي مثل هذه الحالة إذن لا زكاة على السيارة نفسها. إنسان عنده سيارة يعمل عليها، السيارة نفسها ليس عليها زكاة، ولكن لو خرج مال من هذه السيارة واحتفظت أنا بهذا المال حتى بلغ النصاب وأصبح عندي ومر عليه سنة، إذا بلغ النصاب، والنصاب في المتوسط أقوال أهل العلم 85 جرام، يعني ما يعادل 85 جرام، وبقي عندي سنة، يعني بقي هذا المال مرة عليه سنة، ففي هذه الحالة أنا أخرج زكاة عن هذا المال. إنما السيارة في حد ذاتها لا زكاة، إيه؟ لا زكاة عليها، وإنما الزكاة تكون في الخارج من هذه السيارة إن بلغ نصابا، وبلغ هذا الخارج عندما يكون نصابا مكث عندي إيه؟ عاما كاملا، ففي هذه الحالة أخرج زكاة المال 2.5% كما هو معلوم. أخ محمد من الأردن يقول بأن له 3 إخوة وهو أوسطهم ويعمل في الخارج ويود أن يعود إلى بلده، إخوانه في الداخل يرفضون ويقول له لا ترجع، نحن بحاجة إلى بقائك لأننا بحاجة إلى شيء من المال. وهو يسأل لو أنا رجعت هل حرام علي، ولو منعوني هل حرام عليهم؟ الحقيقة يا أخي أنا أود من الإخوة ألا يكون بينهم لون من ألوان ما يمكن أن أسميه الانتهازية أو المصلحة الشخصية. يعني إنسان يود مصلحته فليجعل مثلا واحدا يعمل منهم حتى يستفيد هو. لا، أنت على كل حال أدرى بنفسك، إن كنت تجد عناء من الغربة ومشقة وتود أن ترجع فيلزمك الرجوع في هذه الحالة. ليه؟ لأن الرجوع طالما أن فيه راحة لك وسكينة وطمأنينة هذا يكون فيه عون لك على القيام بما افترض الله عليك. الإنسان عندما يعيش في ظروف نفسية مؤلمة، يعني جالس في مكان لا يحب الجلوس فيه، هذا لا يعرف ويعبد ربه سبحانه، ونحن خلقنا للعبادة، وأنت لست مسؤولا عن هؤلاء الإخوة حتى تقدم إليهم هذا المال. نعم نحن ندعو إلى التعاون فيما بيننا، ولكن لا يكون ذلك على حساب واحد يجد عنة ومشقة في أن يعيش في بلد لم يتأقلم فيه هناك ولم يسترح فيه هناك. فأنت إن رجعت لا شيء عليك، وإن جلست وأنت يعني لست راغبا ودفعك هذا الجلوس إلى التفريط أو الوقوع في بعض الأخطاء، في الحقيقة أنت مخطئ، ومن ألزمك بالجلوس عليه وزر أيضا بذلك. إحنا كإخوة يجب أن إحنا يكون بيننا من البر ومن المعروف ومن التعاون ومن حرص بعضنا على بعض، ما يكون في واحد يعني فقط يتمنى هو أن يستفيد من وراء أخيه. لا، نظام المصلحة يجب أن نغض الطرف عنه، وإنما نحن ننظر إلى نظام أو الإخوة بصورة عامة أو المصلحة العامة لجميع أفراد الإيه؟ لجميع أفراد الأسرة. أنا أقول هذا على أساس سأجيب على سؤال آخر أيضا من الأخ أحمد من السعودية يعمل هناك، يقول إن هو جاء إلى مصر وحصل بينه وبين أهله وإخوانه وأقاربه بعض المشاكل العائلية، ويقول ذهبت إلى المطار ولم يذهب أحد منهم معي وانقطعت كده العلاقة، ويسأل يقول أتعامل معهم إزاي. مع كل ذلك الإنسان لا يتبرأ من أهله، ولو أخطأ أحد عليك فلا تخطئ أنت عليه، ومن تعامل معك بلون من ألوان الشدة أو القسوة فلا تتعامل معه بذلك، وإنما كن أنت أفضل منه. لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس وأحسنت، لا، أنت واجب عليك أن تقابل إساءة أهلك بإحسان، وأنت في هذه الحالة مأجور من لدن رب العالمين سبحانه. والله عز وجل على العموم يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي إيه؟ أحسن، مش ادفع بالحسن، لا، أحسن من الحسن بصيغة أفعل التفضيل كما هو معلوم. فأنت من قابلك بوجه مكفهر مثلا أو غاض أو غضبان أو بلغ به أن يؤذيك مثلا، فأنت واجهه بالمعروف وبالبر وبالإحسان، وافعل ذلك رغبة فيما عند ربك سبحانه وتعالى ومولاك. واعلم أن الصبر على الظلم يعني يرفع الله عز وجل به أهله درجات، ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله تبارك وتعالى بها عزة، وقد جاء ذلك في حديث حسنه بعض أهل العلم، سن عندما يعفو عن مظلمة يجد أجرها عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فأنت على كل حال تعامل معهم بالمعروف، وإن أساءوا إليك فأحسن إليهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لي قرابة، هذا كمشكلتك يا أخ أحمد جزاك الله خير، هذا كوضعك تماما. جاء رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم بهم ويفعلون بي عكس ذلك كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت، يعني أنت تحسن إلي ويسيئون إلي، فكأنما تسفهم المن، قيل والطين الحار، يعني أنت لك أجر وهم عليهم الإيه؟ وهم عليهم الوزر. والإنسان لا يخرج من أهله ولا يقطع أهله، بل إنهم قطعوك فعليك أن تصلهم، فما بالك يعني مشاكل وما إلى ذلك. لا تخلو الدنيا من مشاكل. المجتمع الإسلامي يجب أن يكون مجتمعا متعاونا على البر والتقوى والمعروف، أواصر المحبة قائمة بين إخوانهم جميعا أو بين أهليهم جميعا. الأخت إيمان تقول بأنها مطلقة وعندها بنت، وزوجها الآن تعبان، وكان يشرب يعني هذه المخدرات والبلايا قبل الطلاق، وتسأل الآن تقول: هو لوحده مريض، هل أقف إلى جواره؟ أنا سألتها: ما معنى رغبتك في الوقوف إلى جواره؟ ترجعين إليه كزوجة؟ قالت: نعم. أولا ذكرت بأنها طلقت منه مرتين، فأقول لها: لك أن ترجعي إليه، لأن لك رجع بعد ذلك، بعد الطلقة الثانية لك رجع بعد ذلك، إن طلقك الثالثة فأنت بهذا تصبحي بائنة منه، ولكن لا حرج في أن ترجعي إليه وأن تقومين بخدمته. وأنا سألتك يصلي، قلت تصلي، فيصلي نعم. فعلى كل حال تعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى والمعروف، وأنت تؤجري إن كانت هذه نيتك، في أنه طالما أن يعني صلح حاله مع الله تبارك وتعالى وأصبح يصلي وهو مريض وأنت تريدي أن تخدميه، فلك أجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا حرج في أن ترجعي إليه، فبس ولكن ترجعي إليه بعقد جديد ومهر جديد. إن كنت طبعا فهمت من سؤالك أن الطلاق مر عليه فترة، إن كنت في عدة الرجعية يعني طلقت مثلا وأنت ممن أصحاب الحيض، فخلال يحق له أن يراجعك قبل أن تنتهي ثلاث حيضات لك. فإذا كان الأمر كذلك، يعني إن كان طلقك حديثا ولم تستنفذي هذه المدة، فليراجعك دون عقد ومهر. وإن طلقك قبل فترة وقد انقضت عدتك منه تماما، وأنت مثلا لا شك فيما أعلم من أصحاب الأقراء يعني تحيضين وتطهرين، فإن لم تكن حط ثلاث حيضات فأكثر، ففي هذه الحالة يرجع إليك بعقد جديد ومهر جديد، يعني وليك والشهود، ويدفع إليك مهرا ويعقد لك الماذون كما هو متبع، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ محمد من القاهرة يقول: قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ويسأل: ما معنى هذه الآية؟ والعزيز من أسماء الله عز وجل، فكيف يطلق على هذا الكافر الذي يعذبه الله عز وجل؟ أقول: في الحقيقة هنا كما يقول علماء البلاغة، الأمر خرج عن إيه؟ عن معناه وعن المراد. ليس الأمر يعني أنه ذوق أنك أنت العزيز الكريم أنه ده يعني أمر من الله عز وجل للتكريم، لا ده للإهانة. فهو هذا الرجل الكافر يعذب في نار جهنم ويوبخ، ومن أسلوب التوبيخ أن يقال له: ذوق أنك أنت العزيز الكريم. وأي عزة وأي كرم لهذا الرجل الذي يعذب في نار جهنم، أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. فهنا الأمر خرج عن الحالة الطبيعية له، ويصبح الأمر هنا من باب الإيه؟ من باب الإهانة ومن باب التوبيخ لهذا الكافر. هذا أولا، وهذا طبعا أسلوب بلاغي معروف. هذا أولا. ثانيا، إطلاق العزيز على هذا الرجل وعلى غيره من المخلوقين كيف يطلق وهو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى؟ وأسماء الله عز وجل يعني بلغت من الكمال، ونحن نقول عنها بأنها أسماء حسنى مبلغا عظيما، فكيف تطلق حتى على هذا الكافر؟ هي تطلق على المؤمن، ولكن على الكافر كمان العزيز. أقول بأن هذه الأسماء تطلق على الله عز وجل وتطلق على خلقه ولا حرج في ذلك، ولكنها إذا أضيفت إلى الله عز وجل كان معناها على ما يليق بكمال الله جلاله سبحانه. فالعزيز من أسماء الله سبحانه يفيد العزة ويفيد القهر والغلبة والسلطان والعظمة والقوة التي لا تنتهي عند حد. إنما العزة لما تنسب إلى المخلوق فالإنسان مهما يقال عنه بأنه عزيز فهو أيضا ضعيف. ولا يكتسب المؤمن عزة في الحقيقة إلا من ربه سبحانه وتعالى، والعزة الحقيقية لله ولرسوله وللمؤمنين كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. والعزيز في المخلوق معناه إيه؟ عندما نسمي أو نطلق إنسان على إنسان عزيز أو العزيز يعنى بها أن العزة هنا يعني استعلاء على شهوات النفس، سن يستعلي عزيز لأنه استعلى على مطامع الدنيا، استعلى على شهوات الدنيا، استعلى على فتنة الحياة الدنيا، فعز بإيه؟ فعز بذلك أو صار عزيزا. الشاهد أن الأسماء هذه تقال كما يقول أهل العلم بالتعبير الدقيق بالتواطؤ بين الخالق والمخلوق. وإن تسمحنا في العبارة حتى إخواني يعني ينتبهوا للقضية أقول تقال على الخالق والمخلوق بالاشتراك، بمعنى أن الكلمة دي العزيز تقال على الخالق وتقال على المخلوق، ولكن لله عز وجل منها أسمى المعاني، وللمخلوق بما يتناسب مع حاله وضعفه وعجزه وافتقاره، وما يطلق في جناب رب العالمين يليق بجلال الله وكماله، ولا يشترك المخلوق فيه أبدا، لأن الاشتراك في مجرد الاسم فقط، إنما في الحقيقة والكيفية والحال فهذا بينهما بعد المشرقين فأكثر. ليه؟ لأن أسماء الله عز وجل على ما تليق بجلال الله وكماله، وأسماء المخلوق على ما يناسب حاله وعجزه وضعفه وافتقاره. وأنا سأضرب مثال واحد يعني أوضح به هذه القضية. اسم السميع، رب العالمين قال في كتابه عن نفسه وكان الله سميعا إيه؟ وكان الله سميعا بصيرا. وأنا وأنت وكثير من المخلوقين يسمعون، ولكن هل سمعي وسمعك سمع الله عز وجل؟ فعندما أقول مثلا محمد السميع والله هو السميع، هل محمد يكون اسمه هنا كاسم الله عز وجل؟ لا، وإن اشترك في الاسم إلا أنه في اختلاف كبير جدا، بون شاسع جدا بين الحقيقتين. فسمع الله عز وجل لا يشغله عن أن يسمع أصوات البشرية والعوالم كلها في آن واحد، وليس للمسافات هنا مجال، إنما أنت سمعك يا عبد الله سمع محدود، سمع ضعيف، سمع ينتاب شيء من الضعف والقوة أحيانا والضعف أحيانا أخرى كثيرة، والإنسان كلما تقدم به العمر ضعفت هذه الأعضاء، ولو جلسنا في مكان ضيق ولا توجد الآن وسائل لوصول الأصوات ما استطاع الإنسان أن يسمع صوته لغيره، إنما سمع رب العالمين سبحانه وتعالى، سمع رب العالمين سبحانه وتعالى، والله يعني يتصف بصفة السمع ويتسمى بالسميع، يسمع رب العالمين سبحانه وتعالى بها حركة كل مخلوق حتى ولو تباعدت الدنيا من أولها إلى آخرها، ولو تضاعفت هذه الأمكنة ملايين المرات. وأذكر هنا ما قالته أم المؤمنين عائشة، خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في زوجها الذي قال لها أنت عليك ظهر أمي، تجادله في وتتناقش معه في غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وتقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي منه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ليس عندي في أمرك شيء، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. أم المؤمنين عائشة في الغرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأم المؤمنين عائشة تسمع، ولكنها ما سمعت من كلام المرأة شيئا، ورب العالمين من فوق عرشه سبحانه جل في علاه هو الذي يسمع لأنه هو السميع حقا. وتتنزل الآيات في أول سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فتقول أم المؤمنين عائشة إيه؟ سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كانت المجادلة بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، مرة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام كانت بيني وبينه وكنت بجوارها وما سمعت من كلامها شيئا، وسبحان من سمع صوتها من فوق سبع السماوات. إذا الاشتراك بين الخالق والمخلوق في مجرد الأسماء لا يعني الاشتراك في الحقيقة ولا الكيفية، ولا يجعلنا أو يدفعنا أن ننفي الصفات أو الأسماء عن الله عز وجل لأنها تطلق على المخلوقين، لأن ما يطلق منها على الله عز وجل يناسب جلال الله وكماله وعلى ما يليق بعظمته سبحانه وتعالى جل في علاه، وله فيه سبحانه وتعالى كل كمال، وما يطلق من هذه الأسماء أو الصفات على المخلوقين يتناسب مع ضعفهم وحالهم وعجزهم، والله أعلم سبحانه جل في علاه. الأخ سعيد من السعودية يسأل، يقول نحن مجموعة اعتمرنا وإحنا في الطواف بنشاهد النساء وأحيانا بيحدث اختلاط بين الرجال والنساء، يسأل هل هناك فتوى تحرم الطواف يعني كده أو لا تجعل النساء يطوفن مع الرجال؟ حقيقة دي مسألة فعلا شائكة، ودوافع ذلك أحيانا يعني بعض النساء تعرفون بأن الناس يأتون أو يأمون البيت من كل فج عميق ويأتون من أماكن مترامية متباعدة، والحرم يعني صعب جدا وواسع جدا وأبوابه كثيرة متعددة، وقد يكون هؤلاء النسوة يعني عندهن من الضعف ومن المرض وعدم التركيز الشيء الكثير، فيحتاجن إلى المحرم الذي معهن حتى يطوف بهن. ولكن يعني الحقيقة تقوم المملكة بخدمة عظيمة جدا، هناك من الموظفين ومن أهل الحسبة وممن تقيمهم المملكة وتعينهم، فيحاولون أن يعني يوجهنا النسوة إلى أن يطفن من وراء الحجر حتى لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء. ولو أن المرأة يعني سارت في طريقها دون أن تزاحم الرجال لسلم الأمر كثيرا، لسلم الأمر كثيرا. ولكن المسألة اللي تحتاج مني تنبيه هنا إيه؟ تزاحم النسوة بشدة عند الحجر، دي مشكلة، وهنا يعني يحدث أشياء لا تحمد عقباها في مثل هذا المكان، ويتم الاختلاط ويتم تداخل الرجال بالنساء في صورة في الحقيقة مزعجة للغاية. وبالتالي ننصح كل امرأة ألا تزاحم الرجال عند الحجر، لا تزاحم أبدا، وليس من الهدي النبوي أن تفعل النساء وأن تفعل النسوة ذلك، هذا بعيد كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال الرجل ويطوف الكعبة عليه أن يحتاط ألا يعني يصطدم بامرأة وليسر في طريقه، ونسأل الله عز وجل أن يهدي عموم المسلمين وأن يوفقهم لما سبحانه لما يحبه ويرضاه. الأخت دنيا أو دينا بتقول أنا أعمل في عمل وأود أن أنا أخذ قرض من البنك لأعمل مشروع، يعني تأخذ قرض على المرتب كما هو معلوم أو كما يفعله كثير من الرجال والنساء. الحقيقة دائما نقول ونذكر إخواننا، وأنتم استمعتم من خلال هذه القناة إلى هذه الفتاوى من أهل العلم والخير والفضل، وقد ذكر لكم المجامع العلمية والفتاوى الفقهية وأئمة الدين والشرع الذين قالوا بأن القروض هذه قروض ربوية لا يحل للإنسان أن يتعاطاها ولا أن يأخذها. الحمد لله أنك تعملي في عمل، اكتفي به بهذا العمل، أنصحك بأن تقتصري على هذا العمل. الإنسان إذا كان عنده عمل حتى ولو كان قليلا فليوطن نفسه على هذا العمل، يكيف حاله على الدخل الذي يدخل إليه من وراء هذا الإيه؟ من وراء هذا العمل. وبالتالي لا تأخذي قرضا وأنت لست بحاجة إلى أن تأخذي قرضا، واعلمي أنك إن فعلت فأنت إلى جانب معرضة لغضب الله عز وجل، مهددة بالفقر، مهددة بالفقر. ليه؟ لأن الإنسان لا يظن أنه إذا تعامل بالربا أنه سيكون من الأثرياء الأغنياء، ولو يعني استراح في بداية أمره يعني ربما لا يستريح في نهاية أمره. وكم من أناس خاضوا هذه المجالات فكانت أمرهم ومآلهم ونهاية حالهم أن يتغيروا كثيرا، وأن تصبح تجاراتهم بعدما كانت واسعة وشاملة وعامة وقد وسع الله عز وجل من الأرزاق ما وسع فسدت وقضي على هذه التجارة، لأن رب العالمين يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله صدق في قوله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلا يظن الرجل ولا تظن المرأة أنها بالقرض سترتفع في هذه الحياة الدنيا أو أن الدنيا ستجري لها وتكون بين أيديها، لا، ضع أو يضع كل إنسان نصب عينيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الأخت نزيهة من تونس سمعتم كلامها وقد توجهت بدعوات أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منها، يعني تقدمت بدعوات مباركات لهذه القناة التي تنشر الخير والرحمة بين جنباتها وتعلم الناس هذه العلوم الشرعية النافعة، وتدعو لأهلها وتدعو لأهل العلم من إخواني الذين يقومون بهذا العمل المبارك. فأقول لها جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. ثم وجهت تقول إحنا بنرى على الشاشات ما يحصل في القدس، وتريد أننا أوجه كلمة لإخواننا هناك ولعموم المسلمين، فأقول القدس للمسلمين بصورة عامة. المسجد الأقصى، هذا المسجد الذي كان نهاية مسرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه اجتمع بالأنبياء والمرسلين وصلى بهم إماما، والمسجد الأقصى من المساجد التي أشاد بها الإسلام وشهد لها بالتشريف والتكريم، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسجد الأقصى من المساجد التي تشد الرحال إليها، تشد الرحال إليها. ونحن ندعو عموم المسلمين لأن يقوموا لله عز وجل بنصرة إخوانهم هناك، وعلى الحكومات الإسلامية بصورة عامة أن تسعى لإيقاف هؤلاء اليهود الغاصبين عند حد يعرفوا فيه قدرهم ومكانتهم، حتى لا يعتدوا على هذا المسجد المبارك الذي هو بعد أن فتحه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أصبح للمسلمين وبيت، أو هو بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في أرضه. وأنا أنصح عموم المسلمين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء لنصرة إخواننا هناك، وأن نسترد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين، ولكن ذلك يحتاج منا إلى أن ندعو بإخلاص وأن نعمل حتى نرضي ربنا سبحانه وتعالى عنا فيمكننا سبحانه وتعالى في الأرض. الأخ عمرو من السعودية بيقول أنا كنت توأم، والدتي يعني وضعتني في مكان بعيد عنها، والآن عمري 26 سنة وأنا أبر بجدتي ومن قام بكفالتي، ولا أجد حنانا لوالدي، وهل أنا علي وزر في هذا؟ أقول له نعم عليك وزر. لماذا؟ والداك بارك الله فيك كان سببا بعد الله عز وجل في أن تكون، وإن قصرهم وفرطا فحسابهما على الله. أنت لا تفرط ولا تقصر، فعليك أن تستدرك إن كنت فرطت مع والديك، ولتشعر كما ذكرت أنت تقول هل أقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، هذا أمر لك وواجب عليك أن تفعل ذلك، ولك في هذا أجر عظيم. وإن فرط وقصر في شأنك فحسابهما على الله. افعل ما يجب عليك أنت، افعل ما يجب عليك أنت نحوهما. والداك كان سببا في يعني أن تكون حيا الآن على ظهر هذه الحياة الدنيا، فإن فرط وقصر فادع أنت لهم بخير، وافعل الخير والمعروف تجده عند ربك سبحانه وتعالى ومولاك. آخر سؤال معي في هذا اللقاء من الأخ حمدي من السعودية، يقول حكم الشرع في الطلاق الثلاث، لأنه قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، هكذا قال. حقيقة الطلاق ثلاث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسب طلقة واحدة، في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس توسعوا في المسألة وأصبحوا يطلقون بالثلاث مرارا. فماذا فعل النبي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ جمع الناس وقال خلينا باب الأدب لهم، من باب الأدب يعني طالما أنه هو الناس بيتسرعوا في الطلاق ثلاثا لا نمضي عليهم ثلاثا، فأمضاه عليهم ثلاثا. ولكن الفتوى الآن من باب التيسير والتخفيف أن نعود إلى العهد اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن الرجل لو قال بلفظ واحد كده لزوجته أنت طالق ثلاثا تعد طلقة واحدة، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان يعني خلاص استمر في هذا الأمر ويعني يطلق أو يقول لزوجتي أن تطلق بالثلاثة بصورة عامة. أمير من عمر أمضى هذا الطلاق على الناس ثلاثا، ولكن نحن نقول من باب الرحمة بإخواننا نرجع إلى ما كان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة. طيب ناخد اتصال كمان. الأخ محمد من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون شوية لو سمحت.
مرحبا
لو سمحت وقت الفتوى.
مرحبا شيخي اني احبك بالله.
احبك الله احتنى فيه. تفضل.
هل يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام او التوسل بسورة من القرآن؟
بمن؟
سؤال ثاني اذا في مجال. هل حلقة الذكر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل يوجد حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مع أصحابه وقال هل فيكم غريب؟ قالوا لا. فأغلق الباب وبدأ يقول لا إله إلا الله وصار يتماكى غصن الشجرة. والسؤال الثالث إذا في مجال. يقول رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
رب العالمين يقول إنا نحن نزلنا الذكر. شلون بالجمع يعني صوري إذا في مجال فسرنا الآية. الله يجزيك الخير يا رب والله يكرمك.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب ناخذ صلاة آخر من الأخ الشريف. السلام عليكم. الأخ الشريف السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة دكتور.
تفضل.
دكتور.
تفضل أسمعك الله يبارك فيك.
من فضلك أنا عايز أسأل تأمين حضرتك. يعني أنا دلوقتي لو جبت عربية.
نعم.
وأجرتها وأمنت عليها. لو هيصلحها أي حاجة لا قدر الله التأمين هيصلحها. فأنا عايز أعرف ده جاي شرعا ولا لأ.
حاضر. طيب يعني عشان الوقت يعني أوشك على النفاذ بس احنا أخذنا من الأخ محمد والأخ شريف ولا حرج نمد الوقت يعني يعني في فرصة على المغرب إلى المغرب الآن. الأخ محمد من سوريا بيسأل يقول هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بصورة من صور القرآن؟ حقيقة أهل العلم من أهل التحقيق يعني يبينون هذه المسألة بدقة. التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بذاته لا يجوز. التوسل بذاته لا يجوز. إنما التوسل بإيه؟ عايز توسل بإيه؟ توسل بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. توسل إلى الله عز وجل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. توسل. طب نتلقى آخر اتصال من الأخ ممدوح وبعدين نجيب عليها إن شاء الله. تفضل. تفضل أخ ممدوح.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي حضرتك أنا واخد شقة عن طريق بنك الإسكان والتعمير.
نعم.
والشقة دي متأجرة.
نعم.
متأجرة وعليها إقساط شهرية.
نعم.
عليها إقساط شهرية وبتدفع للبنك و نعم.
تفضل.
الاقساط الشهريه دي بتدفع للبنك وهي عليها اساسا فلوس يعني عليها فلوس للبنك فباخد الايجار ده وبيسدد للبنك.
نعم.
فعايز اعرف ايه موقف الشقه دي دلوقتي.
حاضر. اقول لا يجوز التوسل بذات النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ الصحابه كانوا أحب منا للنبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته ما توسلوا بذاته. كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه وهو حي صلى الله عليه وسلم. ولما مات عادلوا عن التوسل به عليه الصلاة والسلام بالذات يعني بالدعاء إلى التوسل بغيره كما توسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب. ولو كان التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام جائزا لما عدلوا عن التوسل بذات النبي إلى التوسل بالعباس رضي الله تعالى عنه. ولكنهم يعلمون أن التوسل بالذات لا يجوز. وكان التوسل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته كان بدعائه صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أنس وفي الصحيحين وغيرهما لما دخل الأعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هلك الزرع وهلك الضرع فادعوا الله يغيثنا فادعوا الله هكذا. فالتوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طب احنا عايزين نتوسل الآن مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ نتوسل الله بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم باقتفاء أثره صلى الله عليه وآله وسلم. حلق الذكر مشروع ولكن دخل على هيئته ألوان كثيرة من البدع كالذكر الجماعي لا أصل له والحديث الذي ذكره الأخ غير صحيح ولا يتصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، الذكر مشروع وندعو إليه، بالذكر تحيا القلوب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن الذكر الجماعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا التمايل في الذكر، يعني يتمايل الإنسان يمينا ويسارا، هذا أيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الأخ محمد من سوريا يسأل عن قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الله إله واحد معلوم، طب ليه جمع هنا قال إنا؟ نقول له بارك الله فيك، هذا أسلوب عربي أيضا وجيه وبليغ، بأن الواحد المتحدث عن نفسه يعظم نفسه فيتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، فيقول إنا من هذا. وهذا وارد في القرآن كثير: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وغير ذلك من الآيات الواردة في أن الله جل يتحدث عن نفسه وهو إله واحد ولكن بصيغة الجمع. هذا يكون إيه؟ من باب إيه؟ التعظيم والتبجيل للمتحدث عن نفسه، بل إن المخلوقين يفعلوا ذلك، مخلوقين يفعلوا ذلك. يعني يجي يقول لك إيه؟ نحن مثلا رئيس دولة كذا أو ملك دولة كذا، يقول نحن وهو واحد، فيقال هذا من باب التعظيم. الأخ الشريف يسأل عن التأمين على السيارات، وقلنا من قبل وقلت وقال أهل العلم قبلي ونصوا على أن التأمين هذا لا يجوز للإنسان أن يفعله. أيضا أخذ شقة عن طريق بنك الإسكان، بنك الإسكان بيتعامل مع البنوك، بيأخذ قرض من البنك وبيبني هذه الشقة، فإحنا بننصح إخواننا ألا يقعوا في ذلك، ننصح إخواننا ألا يقعوا في ذلك، لأنهم يشاركون هؤلاء في الإثم والعدوان، وهذا لا يجوز، والإنسان عليه أن يتقي ربه ودينه، ومن اتقى الله عز وجل كفاه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، يعني انتهى هذا اللقاء معكم، كانت بعض معي بعض الأسئلة يعني جاءت إلى القناة عبر الرسائل القصيرة، إن شاء الله سنهتم بها ونجيب عليها، إما أن تنزل على شريط الرسائل أيضا، أو يعني نجيب عليها في حلقات قادمة، أو غيري من أهل العلم والفضل. إخواني الكرام، حتى ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاة الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.